الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآل محمد.
وفي صحته بلفظ الإباحة قولان. كان الكلام في تحليل الإماء.
ذكر الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن الأمة تباح بتحليل المالك لغير المالك إن لم يكن المباح له ممن يحرم عليه نكاح هذه الأمة بنسب أو رضاع أو مقاهرة. ثم تكلم في الصيغة التي تحل بها الأمة لغير المالك. بالنسبة للصيغة ذكر الشهيد أنه يكفي فيها مثل أحللت لك بطنها أو جعلتك في حل من بطنها، هاتين الصيغتين تكفيان بلا إشكال. إنما الكلام في صيغة أخرى وهي الصيغة المشتمل على لفظة الإباحة. إذا قال المالك أبحت لك وطأها فهل تحل الأمة بذلك للمباح له أم لا تحل له؟ بالنسبة لصيغة الإباحة اختلاف موجود بين الأصحاب في كفايتها. بعض الأصحاب اختار القول بأنه يكفي في التحليل، والبعض الآخر ذهب إلى عدم كفاية الإباحة، أي الاستفادة من كلمة الإباحة. أما من يقول بالاكتفاء ادعى أن كلمة الإباحة مرادفة لكلمة التحليل كالترادف الحاصل بين كلمتي الإنسان والبشر، ففي أي موضع جاز استعمال هذه الكلمة مثلا الإنسان يجوز في ذلك الموضع بعينه استعمال كلمة البشر، وهكذا بالعكس. وكذلك فيما نحن فيه كلمة الإباحة ترادف كلمة التحليل، وكلمة التحليل ترادف كلمة الإباحة، ففي أي موضع جاز استعمال كلمة الإباحة يجوز فيه استعمال كلمة التحليل، وهكذا بالعكس. أحللت لك هذه الدار أبحت لك هذه الدار، أحللت لك هذه الأمة أبحت لك هذه الأمة، أحللت لك هذا الكتاب أبحت لك هذا الكتاب. الملاحظ أنه في كل مورد يجوز فيه استعمال كلمة التحليل يجوز فيه أيضا استعمال كلمة الإباحة. والمفروض أن الروايات وأقوال الفقهاء متطابقة على جواز كلمة التحليل وكفاية كلمة التحليل، وإذا جازت وكفت هذه الكلمة بالنصوص واتفاق الأصحاب فالكلمة الأخرى أيضا تكفي بدليل الترادف الموجود بين الكلمتين. هذا رأي في المسألة. الرأي الثاني يقول بما أن النكاح من الأمور التي يجب فيها الاحتياط، لأنه من الفروج والاحتياط في الفروج واجب وأكيد، والنصوص إنما دلت على كفاية كلمة التحليل، وأما كفاية كلمة الإباحة فلا دليل على ذلك سوى دعوى المرادفة. وبما أنه كما قلنا النكاح من الأمور التي يجب فيها الاحتياط، فلا بد من الاقتصار في صيغة التحليل على القدر المتيقن جوازه والمقدار المتيقن ما نطقت به النصوص، وذلك هو كلمة التحليل. وأما بالنسبة لكلمة الإباحة بما أن النصوص لم تشر إلى كفاية هذه الكلمة فنقتصر في الجواز على موضع اليقين، وموضع اليقين خصوص كلمة التحليل. والشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه يميل إلى هذا الرأي، أن يقول بأن الأحواص عدم كفاية كلمة الإباحة باعتبار أنه كما قلنا النكاح من الأمور التي يجب فيها الاحتياط. ويضيف إلى ذلك الشهيد أمرين آخرين، الأمر الأول أنه يقول نحن نمنع المرادفة، يعني لا نسلم أن كلمة الإباحة ترادف كلمة التحليل. وفي هذه الدعوة غموض، يعني الإنسان بنظر ابتدائي لما يلاحظ يجد أن كلمة الإباحة ترادف كلمة التحليل، لأنه في أي موضع يصح فيه استعمال كلمة التحليل يصح فيه استعمال كلمة الإباحة، كما مثلنا أبحت لك هذا الكتاب أحللت لك هذا الكتاب، أبحت لك هذه الجارية أحللت لك هذه الجارية، أبحت لك هذه الدار أحللت لك هذه الدار. فكيف ندعي أنه لا مرادفة بين الكلمتين؟ الشهيد الثاني هم رضوان الله تعالى عليه اكتفى بدعوى هذا الآن، يعني ادعى عدم المرادفة، ولكن لم يوضح أنه ما السبب في عدم الترادف بين الكلمتين. على كل ما يمكن أن يوجه به كلام الشهيد من دعوى عدم المرادفة هو أن نقول فرق بين موارد استعمال كلمة الإباحة وكلمة التحليل. الملاحظ أن كلمة الإباحة يصح استعمالها بالنسبة للمنافع والأعيان. أقول لك مثلا أبحت لك هذه الدار، فالإباحة متعلقة بالعين هذه الدار، وأقول أبحت لك منافع الدار، الإباحة تتعلق بالمنافع وبالأعيان. أبحت لك هذا الكتاب، أبحت لك منافع الكتاب. وأما بالنسبة للتحليل، التحليل يصح استعماله في المنافع لكنه لا يصح استعماله في الأعيان. يعني أحللت لك منافع هذا الكتاب صحيح يطلق، أحللت لك منافع هذه الدار صحيح، أحللت لك هذه الجارية أي منافع هذه الجارية أي واطي هذه الجارية صحيح، أما أحللت لك هذه الدار لا يصح، لأن التحليل لا يتعلق بالعين. نعم الإباحة تتعلق بالعين، يعني متعارف بين الناس أنهم يقولون أبحت لك هذه الدار هذا الكتاب هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء، الإباحة تتعلق بالأعيان، وأما التحليل فالظاهر أنها لا تتعلق بالأعيان وإن كانت تتعلق بالمنافع. فهكذا نقول بأنه لا مرادفة بين الكلمتين، لأن المرادفة إنما تصح لو صح أن تستعمل كل كلمة في موضع الكلمة الأخرى من دون استثناء، مع أن الإباحة يصح أن تستعمل بالنسبة للأعيان والتحليل لا يصح أن يستعمل بالنسبة للأعيان. إذن دعوى المرادفة ساقطة. الاعتراض الثاني للشهيد الثاني هو أنه يقول حتى لو سلمنا المرادفة بين الكلمتين، يعني كلمتي التحليل والإباحة، لكننا نمنع من جواز استعمال كل كلمة مرادفة لكلمة التحليل في مسألة التحليل. الروايات دلت على كفاية التحليل، أحللت لك، سلمنا أن كلمة أبحت مرادفة لكلمة حللت، لكن لا نسلم أن كل كلمة مرادفة لكلمة أحللت يجوز استعمالها في موضع كلمة أحللت. لما؟ لأن النكاح من الأمور التوقيفية، يعني في صيغ النكاح نحن نتوقف على أمر وتجويز من الشارع، والتجويز إنما جاء من الشارع بالنسبة لكلمة أحللت، وأما بالنسبة لكلمة أبحت فلم يصدر تجويز من الشارع. وبما أن النكاح وصيغ النكاح من الأمور التوقيفية فلا بد من الاقتصار على الموضع الذي صدر فيه الإذن من الشارع وهو التحليل، وأما الإباحة فلم يصدر فيه إذن من الشارع. هذا الاعتراض الثاني للشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في المسألة. إذن النتيجة هي أن الشهيد الثاني لا يجوز كلمة الإباحة في صيغة التحليل، ويكتفي بصيغة التحليل أي أحللت لك وطئها أو جعلتك في حل من وطئها. لاحظوا العبارة، وفي صحته أي صحة التحليل بلفظ الإباحة قولان،
احدهما الحاقها اي الحاق الاباحة به اي بما تقدم يعني بالتحليل، لمشاركتها يعني مشاركة الاباحة له للتحليل في المعنى، فيكون كالمرادف، والمرادف من شؤونه انه يجوز اقامته مقام رديفه، والاكثر على منعه يعني منع التحليل بلفظة الاباحة وقوفا فيما خالف الاصل على موضع اليقين. الاصل يقتضي حرمة الامل لغير المالك، انما تجوز للمالك، والاصل يقتضي حرمة الامل لغير المالك. الان نريد ان نخالف هذا الاصل، نخالف هذا الاصل ونحكم بحلية الامل غير المالك في موضع اليقين، وموضع اليقين احللت لك، جعلتك في حل من مطأها، واما ابحت لك فلا دليل عليه. وقوفا فيما خالف الاصل على موضع اليقين وتمسكا بالاصل، يعني هذه الامة كانت محرمة على غير المالك، ثم قال المالك لغير المالك ابحت لك امتي هذه، لا نعلم ان الحرمة السابقة على ابحت زالت بابحت ام لا زالت باقية، نستصحب الحرمة التي كانت ثابتة قبل ابحت الى ما بعد ابحت. الاصل الاول هو الحرمة بعد بلي. ومراعاة للاحتياط في الفروج المبنية عليه اي على الاحتياط، وهو الاقوى اي القول الثاني وهو قول الاكثر، ونمنع المرادف اولا، لا نسلم ان كلمة ابحت مرادف لكلمة احللت، ثم نمنع ثانيا الاكتفاء بالمرادف مطلقا، يعني الاكتفاء بالمرادف في بعض الموارد نسلم به، اما الاكتفاء بالمرادف في جميع الموارد لا نسلم به، في باب النكاح لا نسلم، في غير باب النكاح نسلم، مثلا في البيع نسلم، نكتفي بالمرادف، في الاجارة نكتفي بالمرادف، لانها ليست من الامور التوقيفية، الا ان النكاح بما انه من الامور التوقيفية فلا نكتفي بالمرادف. ثم نمنع الاكتفاء بالمرادف مطلقا، المقصود بالمنع المطلق لا المانع في جميع الموارد، المانع في بعض الموارد، اشتباه لا يحصل، فان كثيرا من احكام النكاح توقيفية، وفي النكاح شائبة العبادة، سابقا هذا المعنى تقدم عن الشهيد، والاحتياط فيه مهم اي في النكاح، فان جوزناه يعني ان اخترنا القول الاول وهو ان صيغة ابحت تكفي كاحللت بناء على هذا الرأي، فان جوزناه اي جوزنا التحليل بلفظ الاباحة كفى، اذنت سبغت ملكت وهبت، لان كلها مرادفة لاحللت ولا خصوصية للاباحة، كل هذه الكلمات مرادفة لاحللت، والاشبه انه ملك يمين لا عقد نكاح. هذا البحث سابقا تقدم ان التحليل ما هو في واقعه، هل التحليل ملك يمين ام عقد نكاح؟ الشهيد رضوان الله تعالى عليه هنا يقول بان التحليل ليس بعقد نكاح، لما؟ لان العقد اما دائم واما منقطع، بعد قسم ثالث ما موجود. في العقد الدائم الملاحظ انه توجد عدة خصوصيات، مثلا العقد الدائم لا يرتفع الا بالطلاق، بينما التحليل يرتفع بغير الطلاق، اذا هذه الخصوصية الموجودة في العقد الدائم لا توجد في التحليل. الامر الثاني هو ان في العقد الدائم المهر يصير لازما بالدخول، ولكن في التحليل لا يصير المهر لازما بالدخول، بل لا مهر، مهر ما موجود، هو يحلل هذه الأمة لصديقه، مهر ما موجود في البين، مع انه في العقد الدائم يستقر المهر بالدخول على كل حال سواء كان كثيرا ام قليلا هذا المهر. اذا هذه الميزة الثانية الموجودة في النكاح الدائم ايضا لا توجد في التحليل. وهكذا أمور أخرى هي من خصوصيات النكاح الدائم الملاحظ أنها لا تتواجد في التحليل. وإذا انتفى اللازم كما يقولون انتفى الملزوم. وأما ليس التحليل بالنكاح المنقطع، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن في النكاح المنقطع لا بد من ذكر الأجل، مع أنه في التحليل لا حاجة إلى ذكر الأجل. في النكاح المنقطع لا بد من ذكر المهر، مع أنه في التحليل لا مهر. وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. إذا تمام الخواص الموجودة في النكاح الدائم والنكاح المنقطع ليست بموجودة في التحليل، فكيف يمكن الحكم بأن التحليل نكاح دائم أم نكاح منقطع؟ الصحيح أنه ملك يمين. طبعا المقصود بملك اليمين ليس هو ملك عين الأمان، بل ملك منافع الأمان، والمقصود بالمنافع خصوص منفعة الاستمتاع، ليس إلا لجميع المنافع خصوص منفعة الاستمتاع. فلما يقال ملك اليمين لا يحصل لأحد توهم أن المقصود بملك اليمين أي ملك نفس الأمان، لا، أي ملك قضية الاستمتاع فقط. لاحظ العبارة، يقول والأشباه أنه أي أن التحليل ملك يمين لا عقد نكاح. لما؟ لانحصار العقد في الدائرة المتعة، قسم ثالث من العقد ما موجود بعد، وكلاهما يعني الدائم والمتعة منتفيان عن التحليل. لما؟ لتوقف رفع الأول أي رفع العقد الدائم على الطلاق، مع أن التحليل رفعه لا يتوقف على الطلاق، لتوقف رفع الأول على الطلاق. طبعا هنا شبهة تحصل لقائل أن يقول بأن الرفع الأول لا يتوقف على الطلاق، بل رفع الأول يمكن بغير الطلاق، إذا كانت المرأة معيوبة يرتفع العقد الدائم بغير طلاق. لذا دفعا لهذا الإشكال الشهيد يقول لتوقف رفع الأول على الطلاق في غير الفاق بأمور محصورة، ليس هذا ما نحن فيه منها، فيما نحن فيه موضع للفسخ ما موجود، يعني التحليل لا يجب الفسخ بما هو تحليل، والطلاق ايضا غير متحقق. اذا الخاصية الاولى منتفية عن التحليل. الخاصية الثانية، قال لانحصار العقد في الدائم والمتعة كلاهما منتفيان عن لتوقف رفع الاول وللزوم المهر فيه اي في الاول بالدخول، مع أن المهر لا يلزم في التحليل بالدخول، بل لا مهر في التحليل، وغير ذلك من لوازمه أي من لوازم العقد الدائم المنتفية عن التحليل، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. هذا بالنسبة للأول. وأما بالنسبة للنكاح المنقطع ولتوقف الثاني أي المتعة على المهر أي على ذكر المهر في العقد. طبعا بالنسبة للنكاح الدائم ذكر المهر ليس بشرط، ولكن المهر يستقر بالدخول، لكن هذا متوقف على ذكر المهر وعلى ذكر الأجل، وهما هي الأجل والمهر منتفيان هنا أيضا أي على التحليل، فينتفي يعني فينتفي العقد المنقطع عن التحليل. ثم نقطة مشتركة بين الدائم والمنقطع، والنقطة المشتركة هي أن النكاح عقد النكاح كما يقولون من العقود اللازمة، لا يجوز لأحدهما فسخ هذا النكاح، يجوز للزوج الطلاق لكن الفسخ لا يجوز بغير عذر شرعي، مع أن التحليل ليس من العقود اللازمة، المالك متى ما شاء يرفع هذا التحليل من العقود الجائزة، بل مو معلوم أن يكون من العقود، على كل عقد النكاح من العقود اللازمة، وأما التحليل فليس بلازم قطعا. لذا يقول ولأن عقد النكاح لازم ولا شيء من التحليل بلازم، وإذا انتفى كونه عقدا أثبتنا أنه ليس بعقد دائم وليس بعقد منقطع، إذا ثبت الملك، قلنا مو ملك العين وإنما ملك الاستمتاع فقط. لما؟ لأن الآية الكريمة حصرت الحلية على كذا وكذا، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، ثبت الملك لانحصار حل النكاح فيهما، يعني في العقد وفي الملك بمقتضى الآية. وعلى القولين لا بد من القبول، اي سواء قلنا بان التحليل ملك ام قلنا بان التحليل عقد لا بد من القبول لتوقف الملك عليه، يعني لتوقف ملك المحلل له لمنافع هذه الامة على قبول المحلل له، هذا اذا قلنا بانه ملك. واما اذا قلنا بانه عقد فوضوح لزوم القبول اكثر وازياد. اذا كان عقد قطعا لا بد من القبول، اذا قلنا بانه ملك ايضا لا بد من القبول، وعلى القولين لا بد من القبول لتوقف الملك عليها ايضا. بل بقيله، اذا الشهيد الثاني يقول بان النزاع المتقدم لا يؤثر في هذه المسألة المتأخرة. النزاع المتقدم ان التحليل في واقعه عقد ام ملك، الشهيد يقول سواء قلنا بانه عقد ام قلنا بانه ملك فالقبول لا بد منه على القولين، لكن بعض الاصحاب يقول بان النزاع المتقدم مؤثر هنا، اي اذا قلنا بانه عقد فلا بد من القبول سواء كان المحلل له حر ام عبد، اذا قلنا بانه عقد سواء كان المحلل له حر ام عبد لا بد من القبول. واما اذا قلنا بانه ملك وليس بعقد وكان المحلل له عبد وليس بحر، وقلنا بان العبد لا يملك شيئا بناء على كل هذه المباني، حينئذ التحليل لا يصح بالنسبة للعبد، لا يصح لأن العبد لا يملك شيئا. إذا قلنا أولا بأن التحليل ملك وليس بعبد، هاي الأمر الأول. الأمر الثاني وكان المحلل له عبد وليس بحر. الأمر الثالث وقلنا بأن العبد لا يملك شيئا، بناء على هذه الأمور الثلاثة ثمرت النزاع المتقدم تتبين هنا، فالتحليل لا يصح بالنسبة للعبد وإنما يصح بالنسبة لخصوص الحر. لكن الشهيد الثاني يقول النزاع المتقدم لا يؤثر فيما نحن فيه، أي لا بد من القبول سواء قلنا بأن التحليل عقد أو ملك، وسواء كان المحلل له حر أم عبد، وسواء قلنا بأن العبد يملك شيئا أم لا يملك شيئا، على كل لا بد من القبول. إن قلت العبد لا يملك شيئا فكيف يجوز التحليل للعبد مع كون التحليل في واقعه تمليكا؟ الشهيد يجاوب بأنه التمليك المقصود به هنا ليس هو ملك العين كما قلنا قبل قليل، ملك العين لا يجوز للعبد إذا قلنا بأنه لا يملك شيئا ملك العين، لكن المقصود ليس هو ملك العين وإنما ملك المنافع، أي أحقية العبد بالاستمتاع بهذه الأمة من غيره، هو أحق، أحقية العبد، وإلا ملكية ما موجودة، حتى نقول بناء على أن العبد لا يملك شيئا كيف يجوز مطالبة العبد بالقبول؟ فلا ثمرة للنزاع المتقدم في هذه المسألة المتأخرة، وعلى القولين لا بد من القبول لتوقف الملك على القبول أيضا كما أن العبد متوقف على القبول. وقيل إن الفائدة تظهر فيما لو أباح أمته لعبده، فإن قلنا إنه عقد أو تمليك وأن العبد يملكه، فإذا يملك حلا سواء قلنا بأنه عقد أو تحليل، وإلا فلا، إذا قلنا لا يملك فلا، انتحل الأمة حينئذ لهذا العبد الذي لا يملك شيئا. وفيه نظر في هذه الفائدة، لأن الملك فيه أي فيما نحن فيه ليس على حد الملك المحض، أي ملك الرقبة وملك العين، بحيث لا يكون العبد أهلا له، بل المراد بالملك الاستحقاق، كما يقال يملك زيد إحضار مجلس الحكم، يملك أي يحق له، بني ونحو ذلك من الأمثلة. ومثل هذا يعني الملك بهذا المعنى يستوي فيه الحر والعبد، وإن كان الملك بمعنى ملك العين والرقبان لا يستوي فيه الحر والعبد بناء على أن العبد لا يملك شيئا، ومثل هذا يستوي فيه الحر والعبد، فصحة التحليل في حقه يعني حق العبد على القول بعدم الملك متجهة، الصحة متجهة به. ويجب الاقتصار. مسألة أخرى، في المسألة الأخرى الشهيد يقول بأنه على كل حال المحلل لا يكون يقتصر على المقدار المسموح به، فإذا مثلا سمح له بأن ينظر إلى أمته بشهوة يكتفي بهذا المقدار، وإذا سمح له أن يلمس مثلا خب يلمس، إذا أزيد أزيد، إذا قال مثلا أذنت لك أن مثلا على كل حال بني بعض الأمثلة التي يذكرها الشهيد تقبل هذه الأمة مثلا بشهوة، خب يجوز له التقبيل بلا أشكال، إنما الكلام أنه هل يجوز له أن يلمس موضعا آخر بشهوة؟ إذا قال له أذنت لك أن تقبل أمتي بشهوة، خب بما أن التقبيل بشهوة مشتمل على اللمس بشهوة، لأن التقبيل ملازم لللمس، إذن هل يجوز له أن يلمس موضع آخر بشهوة؟ بعض الفقهاء يقول نعم، لأن التقبيل مشتمل على اللمس بشهوة. الشهيد الثاني يقول الأحوط الاقتصار على موضع اليقين، إنما أذن له في اللمس بشهوة في خصوص التقبيل، وأما مثلا يلمس موضع الكراهن بشهوة لا بعد مو معلوم، على كل هكذا يقول. وأما إذا أذن له في الواسط فهل يجوز له مثلا مقدمات الباقية مثلا سائر الاستمتاعات الاخرى هم فيه نظرون؟ بعد الشهيد يقول الظاهر انه بلي اذا اذن له في الوقت بعد باطل بلا مقدمات ما له معنى. لاحظ العبارة. ويجب الاقتصار على ما تناوله الله وما يشهد الحال بدخوله فيه، يعني عرفا اذا اذن لك في هذا المعنى تلاحظ ان العرف يقول هذا داخل ام خارج في الاذن، فإن أحله بعض مقدمات الرأس كالتقبيل والنبات لم يحل له الآخر، يعني البعض الآخر من المقدمات ولا الوقت، وكذا لو أحله بعضها في عضو مخصوص إذا لا يجوز في العضو الآخر اختص به الإثم، فإن أحله الوقت وبحلت المقدمات بشهادة الحال عرفا، ولأنه لأن الباب لا ينفك عن المقدمات غالبا ولا موقع له بدونها بعد ما له معنى، ولأن تحليل الأقوى يدل على الأضعف بدليل الأولوية بعد، إذا الباب حللها فكذا مثلا هم على كل حال بخلاف المساوي، وأما إذا حلل المساوي فهل يحل المساوي له؟ مثلا إذا قال أحللت لك أن تلمس الرجل اليمنى منها بشهوة، يعني الرجل اليسرى بشهوة هم يجوز؟ لا، لا يجوز الإسراء من المساوي إلى المساوي، ومن الأضعف إلى الأقوى يجوز، يعني إذا قال مثلا أحللت لك أن تلمس يدها بشهوة فهل يجوز له أن مثلا يلمس وجهها بشهوة؟ لا، ما يصير، من الأضعف إلى الأقوى لا يجوز التعدي. لذا يقول بخلاف المساوي والعكس، المقصود من العكس التعدي من الأضعف إلى الأقوى، لا يجوز التعدي، نعم من الأقوى إلى الأضعف يجوز. وهل يدخل اللمس بشهوتين في تحليل القبلة؟ نظر مو قبلها. من الاستلزام المذكور في الجملة فيدخل، يعني اذا حلل له القبلة فهذا مستلزم لللمس بشهوة في الجملة. لما يقول في الجملة؟ لانه مستلزم لللمس بشهوة في خصوص القبلة مو في مواضع الاخرى من البدان، في المواضع الاخرى. لذا يقول في الجملة فيدخل، يعني فيدخل اللمس بشهوة في تحليل القبلة. ومن ان اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة، المقدار الذي يتوقف عليه القبلة لمس موضع القبلة فقط، وأما المواضع الأخرى فلا دليل عليه، لا مطلقة، يعني لا كل موضع لا تستلزمه القبلة فلا يدخله، يعني غير موضع القبلة لا يدخله، الا ما توقفت اي القبلة عليه خاصتان وهو الاقوال، يعني الاقتصار على الموضع الذي تتوقف عليه القبلة. مسألة اخرى، ما هو حكم الولاد؟ الولاد ما هو حكم؟ المحلل له تارة حر وتارة عبد. اذا كان عبد قطعا الولد رق بعد، لان الام رق والاب ايضا رق، فالولد لابد ان يكون رق ايضا. اما اذا كان المحلل له حر، ففي المسألة ثلاث صور. الصورة الاولى ان يشترط الحرية او تشترط الحرية، في هذه الصورة قطعا الولد يكون حر. الصورة الثانية صورة الاطلاق، لا تشترط الرقية ولا تشترط الحرية، في صورة الاطلاق ايضا يحكم بحرية الولد. الصورة الثالثة ان تشترط الرقية. هذه المسألة سابقا بحثها الشهيد، انه اشتراط الرقية هل يجب الوفاء به ام لا يجب الوفاء به، هل يصير الولد بذلك رقا ام لا يصير رقا. الرأي ما ذكر سابقا ثلاث صور. خب اذن الولد يكون حر، فالصورتين اللتين حكمنا فيهما بحرية الولد، يعني في صورة الاطلاق وفي صورة اشتراط الحرية، في هاتين الصورتين هل الولد يصير حرا بعد ان يشتري والده الحر لابنه، يعني الاب يشتري الابن يدفع ثمنا بازاء هذا الابن لمالك الاما، حينئذ يصير الولد حرا ام لا؟ بمجرد اشتراط الحرية او الاطلاق يصير حرا من دون شراء واشتراء. الشهيد يقول من دون شراء واشتراء يكون هذا الولد حر، قلنا لان العتق مبني على التغليب وعلى السراية، اذا من دون شراء يكون حر في الصورتين المذكورتين. والولد الحاصل من الأم المحلل حر مع اشتراط حريته صورة الأولى، أو الإطلاق صورة الثانية، الحرية في الصورتين. ولو شرط رقيته ففيهما مرة مباحث السابقة. ويظهر من العبارة، عبارة الشهيد الأول حيث قال والولد حرون، يظهر عدم صحة الشرط، يعني شرط الرقية. لما؟ وإلا كان على الشهيد الأول أن يقول هكذا والولد حر إلا مع اشتراط الرقية، عدم استثنائه صورة اشتراط الرقية يفيد أنه لا يرى هذا الشرط صحيح، أي شرط الرقية، وقد تقدم البحث فيه. ويظهر من العبارة عدم صحة الشرط، حيث اطلق الحرية وهو الوجه، يعني وهو الوجيه عند الشهيد الثاني ايضا بان اشتراط الرقية لا يصح. اذا النتيجة هي انه في جميع الصور الولد يكون حر. لا، في جميع الصور، في صور ما اذا كان الحر المحلل له حرا، لانه ثلاث صور قلنا. ولا يخفى ان ذلك، يعني لما قال والولد حرون، هذا فيما اذا كان المحلل له حر، واما اذا كان عبد قلنا الولد عبد رق. اذا لماذا لم يذكر ذلك الشهيد؟ يقول لان الغالب في المحلل له ان يكون حر ونادرا يكون عبد، لذا لم يتعرض الى هذا الوجه. ولا يخفى ان ذلك مبني على الغالب من حرية الاب او لا، مبني على الغالب، مبني على القول باختصاصي بالحر، يعني اختصاص التحليل بالحر، اصلا التحليل بالنسبة للعاب لا يجوز، وحينئذ يصح هذا الاطلاق الوارد في كلام الشهيد الاول. فاما اذا قلنا بان التحليل صحيح بالنسبة للحر بالعاب فلا بد من بنائه على التغليب فقط، بس يعني التوجيه الاول يستقيم فقط، او على القول باختصاصي بالحر فلو كان مملوكا، يعني المحلل له، وسبقناه، يعني وسبقنا التحليل للعبد كما سلف فهو فالبلد رق. وحيث يحكم بحريته اي بحرية البلد لا قيمة على الاب مع اشتراط حريته اجماعا. اذا اشترطت الحرية قطعا لا قيمة على الاب بالاجماع. ومع الاطلاق على اصح القولين يعني في الصورة الثانية ايضا لا قيمة على الاب. وبه اخبار كثيرة، ولان الحر اولا اخبار، ثانيا الحرية مبنية على التغليب، ولهذا يسري العتق باقل جزء يتصور. مرارا تقدم انه بمجرد ان يحصل جزء من العتق العتق يسري في العبد تماما، ولهذا يسري العتق باقل جزء يتصور. لهذا اي بما ان الحرية مبنية على التغليب، ولا شبهة في كون الولد متكفنا من نطفة الرجل والمرأة فيغلب جانب الحرية والحر لا قيمة له. يعني بعد ان تتغلب جانب الحرية على جانب العبودية فيصير الولد حر. اذا صار الولد حر الحر لا قيمة له، القيمة انما تثبت للعاب. والمفروض ان الحرية استقرت بالتغليب وبالسراية، وبعد ان استقرت لا قيمة له. المرأة فيغلب جانب الحرية، واذا صار حرا فالحر لا قيمة له. وفي قول اخر في المسألة انه يكون رق، يعني الولد على كل حال يكون رق سواء كان المحلل له عبدا ام حرا في صورة الاطلاق وفي صورة اشتراط الحرية وفي صورة اشتراط الرقية، الا انه يكون رقا لمولى الجارية ويفكه ابوه ان كان له مال، يعني ان كان للاب مال، والا استسعي، يعني استسعي الولد في ثمنه. بل أبل أشهر أي الحكم بالحرية وأن الأب لا يشتري ابنه. قب مسألة أخرى، هل يجوز بلا كراهة وطء الأمة في البيت وفي البيت شخص آخر مميز أم لا؟ الشهيد يقول نعم يجوز بلا كراهة. طبعا المقصود بالبيت ظاهرا سابقا تقدم بعد، يعني في الغرفة الواحدة، في الغرفة الواحدة هذا العمل يجوز بلا كراهة. واما في البيت بالمعنى المتعارف عندنا فعلا، يعني مجموعة غرف وساحة البيت وكذا وكذا، الظاهر انه لا كراهة حتى في الحر. يعني في غرفة يكون هذا العمل وفي غرفة اخرى انسان مميز بل رجل هم جالس، كراهة ما موجود حتى في الحر. الكلام في الغرفة الواحدة على كل، في الأمل لا كراهة، في الحرة مكروه. والروايات تقدمت سابقا في أول كتاب النكاح. يقول ولا بأس بوطء الأمل وفي البيت آخر مميز، قلنا المقصود بالبيت هنا الظاهر الغرفة يعني. أما غير المميز، إذا كان مميز لا كراهة، غير المميز أيضا لا كراهة ولكن في الحرة والأمل. اما غير المميز فلا يكره مطلقا في الحرة بل اما، وايضا لا كراهة في ان ينام مثلا على كل حال بين امتين طبعا، ويكره ذلك المذكور في الموضعين في الحرة، ينام بين حرتين مكروه لكن بين الامتين لا كراهة. وكذا يكره وطء الامة الفاجرة كالحرة الفاجرة، يعني لا فرق بعد المسألتين المتقدمتين، فرق كان موجود بين الحرة والأمة، أما في هذه المسألة لا فرق، لما فيه من العار وخوف اختلاط المائين، أي ماء الزاني بهذه الأمة وماء هذا الرجل الذي يريد وطء هذه الأمة على وجه محلل شرعي. وواط يعني ويكره واط من ولدت من الزنا، من ولدت يعني المولود عن زنا، الأمة المولودة عن الزنا يكره وطئها بالعقد. وبعض من ولدت من الزنا بالعقد، خب بغير العقد فحرام بعد لأنه زنا، أما بالعقد على كل حال مكروه. ولا بأس به بالملك، بالعقد لا بأس، بالملك لا بأس، بلا كراهة يعني بالعقد مع الكراهة، خب بلا عقد ولا ملك حرام. ولكن لا يتخذها ام ولد، اي لا يتخذ الامة المولودة عن زنا اما لولده فيما اذا وضعها بالملك. قلنا بالملك كراهة ما موجودة، لكن على الرغم من عدم وجود الكراهة، عدم وجود الكراهة لا يتخذها أم بلد. يعني يمنع من أن يتكون الولد في رحم هذه الأمة، يعني يمنع من أن تصير أما لأولاده بل. وأما أنه على سبيل يعني قطعا الحرمة، التعبير بالوجوب مو صحيح لأنه ناهي. الناهي هنا بمعنى الحرمة أو لا، الظاهر أنه لابد أن نقول نعم بعد، لأن النهي ظاهر في الحرمة إلا إذا قام الدليل على الكراهة بلي. ومحمد بن مسلم روى ذلك عن أحدهما، فلا بد من الحكم بالحرمة إلا إذا قام الدليل على الكراهة، ولكن لا يتخذها أم بلد بل يعزل عنها حذرا من الحامل، يعني حتى لا تصير حامل. روى ذلك محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، لكن ظاهرا في السند إشكال. على كل، إذا صح السند فالحكم هو الحرمة، وإذا ضعف السند فالحكم هو الكراهة. بلي الكراهة اتفاقا بلي حكم شرعي، ولكن في علم الأصول يقولون بالتسامح في أدلة السنن، والتسامح في أدلة السنن يسحبون هذا التسامح حتى إلى الكراهات، يعني يقولون بأن المستحبات تثبت بالروايات الضعيفة، المكروهات أيضا تثبت بالروايات الضعيفة. هذه الرواية هنا المذكورة السيد ناقلها، السند صحيح، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن الرزين عن محمد بن مسلم، السند صحيح. لكن الشهيد الثاني إشكاله معروف، إشكاله في علي بن الحكم، روى ذلك محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام. على كل، إذا كانت الرواية صحيحة فالحكم والحرمة، لكن الرواية ضعيفة عند الشهيد. هذا تمام الكلام في نكاح الإماء. الفصل السادس البحث فيه في المهر. أولا عن تعيين المهر، يعني ماذا يمكن أن يكون مهر؟ هل هناك شيء خاص يعني يحدد بشيء خاص؟ يقول لا تحديد، الأعيان يمكن أن تكون هي المهر في النكاح، والمنافع أيضا يمكن أن تكون هي المهر في النكاح، يعني المنفعة تجوز والعين أيضا تجوز، لا فرق من هذه الجهة. المنفعة تارة تكون منفعة العبد وتارة تكون منفعة الحر. ينكح هذه الامرأة ويجعل مهر هذه الامرأة خدمة هذا العبد لها لمدة سنة، هذا المهر صحيح؟ منفعة العبد صحيحة قطعا، انما الكلام في منافع الحر هاي فيه خلاف بين الفقهاء، والاقوى عند الشهيد الثاني ان منافع الحر ايضا يجوز ان تجعل بل بعنوان المهر في النكاح، اذا لا فرق عنده بين منافع الحر ومنافع العبيد والإماء. بل ثم بالنسبة لمنافع الحر، تارة هذا الحر الذي جعلت منافعه كمهر لهذه الامرأة، هذا الحر هو غير الزوج وتارة هو الزوج، زيد ينكح هندا مثلا على ان يعلم يوسف الحر سورة من القرآن لهذه الامرأة، منافع يوسف الحر وهو غير الزوج، هذا صحيح، كما انه يصح ان يكون ذلك الحر الذي جعلت منافعه مهرا لهذه الامرأة هو نفس الزوج، يتزوج هذه الامرأة على ان يكون المهر تعليم سورة من القرآن، هو الزوج يعلمها سورة من القرآن، هاي مهر صحيح شرعي لا اشكال فيه، والروايات نطقت اتفاقا بذلك لانه وعلمها سورة من القرآن، الامام عليه السلام يقول صحيح لا اشكال فيه. اذا لا فرق ايضا من هذه الجهة، كما انه ايضا لا فرق بين ان تكون المنفعة من الامور التي تجب وتلزم او لا من الامور التي لا تجب ولا تلزم. تارة يجعل المهر تعليمها الصلاة، هي من الامور الواجبة، من الواجبات الكفائية على كل المؤمنين ان يعلموا بني اخوانهم او اخواتهم المؤمنات الأمور الواجبة كتعليم الصلاة وغير ذلك من الأحكام الشرعية اللازمة، وتارة ليس من الواجبة، يعلمها الخياطة مثلا، يعلمها صناعات أخرى من الأمور الغير اللازمة والغير الواجبة شرعا، لا فرق من هذه الجهة. أيضا نلاحظ العبارة، يقول الفصل السادس في المهر: المهر كل ما يصلح أن يملك، طبعا الخمر الخنزير لا يصلح أن يملك، واضح، كل ما يصلح أن يملك، بإن قل حبة حنطة يجوز أو لا؟ بلي، لأنه يصلح أن يملك، وإن قل خب سنشوف هاي إلى هنا، وإن قل بعد أن يكون متمذلا، هاي قيد آخر إضافي بعد، يعني مضافا إلى صلاحية التملك لا بد من شيء آخر وهو أن يكون متمذلا، فحبة الحنطة كما مثلنا يصح أن يتملك لكنه ليس بمتمذل، لا بد أن يكون متمذل، عينا كانت أو منفعة، وإن كانت منفعة حر، يعني منفعة حر أو عام، ولو أنه الزوج، يعني وإن كان هذا الحر هو الزوج، كتعليم صنعة أو سورة أو علم غير واجب، يعني سواء كان واجب أو غير واجب، أو شيء من الحكم والآداب، معلم مثلا الأدبيات مثلا، أو يعلمها الأشعار، ماكو مانع، أو شعر أو غيرها من الأعمال المحللة المقصود، أما يعلمها الرقص مثلا حتى ترقص في النوادي لا بعد، الأعمال المحللة المقصودة، يعني المقصودة عقلائيا، أما الأعمال المحللة التي ليست بمقصودة عقلائيا هم لا. على كل، يقول كل ما يصلح أن يملك عينا كان أو منفعة يصح إمهاره، إمهاره أي جعله مهرا. بقية في الدرس إن شاء الله بعد في الدرس القادم. الله أعلم.